فيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما تقدم. وهذه العبارات فيها من السلاسة في قوله المسلم من سلم المسلمون، فكلها مشتملة على ذكر السلامة، وهذا ما يسميه البلاغيون تجنيس الاشتقاق في المسلم ومن سلم والمسلمون. ثم قال من لسانه ويده، وأن جنس السلامة من اللسان واليد هو علامة الإسلام والوصف الذي هو وصف مدح وتمام. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والهجرة كما تقدم لها أنواع وتفاصيل بيّنها العلماء رحمة الله عليهم. نعم. نعم. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا إمام ثقة ثابت، وأبو رجاء البغلاني رحمه الله توفي سنة 400، روى له الجماعة من شيوخ البخاري ومسلم، وهو رحمه الله عاش 90 سنة، عاش 90 سنة، وولادته سنة 50، وفاته سنة 400، وكان ربما اجتمع هو الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وجماعة من أهل العلم يتذاكرون العلم، ربما خرجوا من المسجد بعد صلاة العشاء فجعلوا يتدارسون المسائل ويتدارسون العلم والأحاديث وهم قائمون، وربما أيضا طلع الفجر عليهم وهم لا يشعرون، يؤذن مؤذن الفجر وهم قائمون، لم يملوا ولم يحسوا بتعب مما هم فيه من مدارسة والبحث والأنس. وذلك أن الإنسان يأنس بمدارسة إخوانه له، فالمدارسة تعين على الفهم وتعين على استرجاع المسائل، حتى قال بعض العلم مدارسة ساعة خير من مجالسة ليلة. وذلك أن الإنسان قد يحفظ مثلا 1000 حديث يحفظها مثلا، أو يحفظ مثلا 1000 مسألة يحفظ فيها الأدلة مثلا ويحفظ فيها الخلاف، لكن ربما يدارس الإنسان 10,000 حديث أو 50,000 حديث، وما يحفظ هذا القدر لكن يستطيع المدارسة. معنى أنه حينما يدارسك إنسان بمسائل وأخبار أنت قد لا تحفظها، إنما سمعت بها، سمعت شيئا من أدلة أو سمعت شيئا من الأخبار، فإذا درسك تولد عليه خبر، يولد عليك خبر، أنت هذه الأخبار التي يريدها عليك تذكرها، قد قرأتها، قد علمت شيئا منها، فحينما يردها عليك يكون لها حلاوة في قلبك، لأنك تسترجع شيئا أنت لم تحفظه لكنك تذاكر به. وهذا ما مثل ما يقولون في تراجم بعض العلم، يحفظ 100,000 حديث ويذاكر 300,000، يذاكر 300,000. هذا يقع لكثير من الأئمة رحمة الله عليهم في مسائل العلم والبحث والمدارسة، وقتيبة بن سعيد وأمثاله كانوا على هذا الطريق رحمة الله عليهم. عن مالك بن أنس الإمام المشهور رحمه الله توفي سنة 79 و100، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير أنصاري ثقة من رجال ثبت من رجال الجماعة، واللفظ لمالك. نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وإسماعيل، يعني أنه رواه قتيبة عن مالك وعن إسماعيل واللفظ لمالك، يعني أن قتيبة جعل رواه على لفظ مالك والمعنى لإسماعيل. يعني عن أبي سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي وثقة رحمه الله من رجال جماعة، عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي ثقة من كبار التابعين رحمه الثاني، سمع عمر وهو رواه الجماعة أنه سمع طلحة بن عبيد الله الصحابي الشهير أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، توفي سنة 4، قتل سنة 34 شهيدا رضي الله عنه، قال يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 36، نعم سنة 36 قتل رحمه الله في عام الجمل، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. ثائر الرأس صفة لرجل يعني أنه متشعث الرأس، وهذا مخالف لما تقدم في صفة ذاك الرجل الذي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فهذا لم يستنكروه، لأن هذه الآية قد ترد في كثير من يأتي ويكون خارج المدينة من أثر السفر، أو تكون من عادته على طريقة بعض أهل البادية مثلا، نسمع دوي صوت. الدوي هو الصوت الذي تسمعه لكن لا تفقه العبارات، مثل جلبة صوت، إنسان يسمع جلبة صوت واختلاط أصوات يسمعها مثلا في المسجد أو يسمعها في السوق، يسمع جلبة واختلاط أصوات لكن لا يفقه، ولهذا قال: ولا نفقه ما يقول، لأنه يتكلم من بعيد، وهذه على طريقة بعض من يأتي ربما يتكلم من بعيد فلبعده يسمع الصوت لكن لا يميز بين الحروف والكلمات، حتى دنا من رسول، يعني إلى أن دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني سؤاله وصوته الذي لم يفقهوه ولم يعرفوه سؤال الإسلام، جاء يسأل عن الإسلام عن الخير وعن الدين، وهذا هو أفضل السؤال وأجل المسألة، أن تسأل عما ينفعك في أمر دينك. لا بأس أن يسأل الإنسان إخوانه في أمر دنياه، لكن السؤال الممدوح هو السؤال عن الدين، والسؤال عن الدين له آدابه، ولهذا كان الصحابة على أدب عظيم في سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه نفرا من أصحابه كما في حديث عوف مالك رضي الله عنه صحيح مسلم، بايعهم وأسر إليهم كلمة خفية خفية للعناب، قال: ألا تسأل الناس شيئا، ألا تسأل الناس شيئا. فسؤال الناس الأصل فيه النهي، لكن سؤال العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مأمور به، يسأل حتى يتمه، بل يجب عليه السؤال فيما لا يعلم مما يحتاج إليه في أمور عباداته أو معاملاته. وبايع عليه بعض خصوص أصحاب، مثل بايع ثوب أبا بكر وثوبان وأبا ذر وأحاديث في مسند أحمد، بايعهم ألا يسأل الناس شيئا. في حديث ثوبان بسناد صحيح عند أبي داود: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا رضي الله عنه، أو نعم في أنه قال: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا، قال: أضمن له الجنة. فضل عظيم، وإذا قطع العبد سؤاله للناس خلص مسألته لله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وروى الترمذي بإسناده في بعض اللين: من لم يسأل الله يغضب عليه. الأب بنو آدم حينما تسألهم في الغالب يتضايقون، لكن الله سبحانه وتعالى يحب السؤال ويحب من يلح ويجتهد ويبالغ، بل تسأل الله تسأله سبحانه كل شيء، ولا تحقر شيئا تسأله ربك سبحانه وتعالى. فإذا هو يسأل عن الإسلام، وفي حديث عوف المتقدم صحيح مسلم قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله حتى ينزل فيأخذه. إذا سقط صوته على ظهر الدابة ظهر البعير ما وإن كان أخوه بجواه نزل وأخذه رضي الله عنه، مبالغة في تخليص النفس لله وتحريرها من رق السؤال. ولأن المسألة فيها نوع تذلل ونوع إيذاء للغير وضعف في العبودية لغير الله عز وجل، لكن لا بأس أن يسأل حينما يحتاج، أو السؤال الذي ليس هناك قد يحتاج، وقد يكون أحيانا مما يكون سببا في تمتين عرى الأخوة بين الإخوان. لكن كما قال كثير من العلماء أن الأصل في المسألة هو النهي في مسألة الناس. قال يسأل عن الإسلام، يعني عن دينه، وهذا هو الواجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ مختصر، هذا اللفظ مختصر. في اللفظ الآخر عند البخاري، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات. وهذه الرواية تبين الجواب، وبهذا يتبين مطابقة السؤال الجواب للسؤال، لأن قوله فإذا يسأل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، كأن في الحديث شيء لم يذكر اختصر في هذه الرواية. وهو عند البخاري كذلك في بعض الألفاظ، وفي اللفظ الآخر فإذا يقول أخبرني ماذا فرض الله علي، هو يعلم أن هو مسلم وليسأل عن الإسلام، يعني عن شرائع الإسلام، ماذا فرض الله علي من الصلوات. فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، في اليوم يعني الصلوات الواجبة، وهذا هي الصلوات المفروضة. فقال هل علي غيرهن يعني واجب؟ فقال لا، إلا أن تتطوع. هذا بإدغام، يعني أصلها إلا أن تتطوع. اختلفوا هل الاستثناء متصل وإلا منقطع. قوله إلا أن تتطوع، يعني إن قيل إنه متصل فإن تطوعت بشيء لزمك إتمامه، فمن دخل في سنة نافلة وجب عليه الإتمام إذا قيل إنه متصل. وإن قيل منقطع وهو الأقرب، والمعنى لكن أن تتطوع، فالمعنى أنه لا يجب عليك شيء إلا ما تتطوع به، فإنه لك أن تصليه ولك أن تتركه، ولو دخل فيه له أن يخرج منه، له أن يخرج منه. وهذا يأتي فيما بعده. اختلف العلماء في الشروع في التطوع، هل الشروع في، هل يجب الشروع في المشروع، يعني هل الشروع في المشروع يوجب تمام الشروع، مثل لو شرع في نافلة أو شرع في سنة الضحى أو في الراتبة، على خلاف. وإن كان على قولين، وإن كان أظهر أنه لا يجب، لكن إن كان خروجه لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو إن كان على سبيل التلاعب هذا لا يجوز، وإن كان لا على سبيل التلاعب من كسل عنها، فهل أظهر أنه لا يلزمه ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تتطوع، والمعنى أنه لا يجب شيء إلا هذه الصلوات الواجبة. وفي هذا ويستدل بهذا أنه لا يجب ما سوى ذلك، الوتر، سنة الفجر، ركعتي سنة الراتب للمغرب، سنة الضحى، العيدان، الكسوف، هذه الصلوات الست اختلف العلماء فيها، منهم من أوجبها، وهناك أيضا يمكن صلاة أخرى سابعة. والصواب أنه يقتصر على الدليل في هذا، يقتصر على الدليل في هذا، فلم يأتي دليل في وجوب راتبة المغرب، وما جاء من الحديث هذا لا تدل على الوجوب، هذه صلاة البيوت اللي رواه أحمد وغيره في سنة راتبة المغرب، كذلك ما جاء عن بعض التابعين في سنة المغرب، وقول أهل الكوفة في الأحناف في الوتر، الصواب قول الجمهور ليس بواجب. ويدل على حديث ابن عباس في الصحيحين لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه وهو من في آخر حياته، قال خمس صلوات عليهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، والأدلة في هذا كثيرة أيضا، ومن هذا الحديث أيضا. لكن نقول ما دل الدليل، لكن نقول إن الواجب نوعان، واجب على سبيل يعني يكون راتبا، وواجب يكون وجوبه عارضا. فالوجوب الراتب خمس صلوات، والوجوب العارض يعني ولا يجب غيرها وجوبا راتبا. أما الوجوب العارض فإنه يجب صلوات عارضة مثل صلاة العيدين على قول قوي، والكسوف على قول أيضا مختار وجيد. ما سوى ذلك لم يدل دليل على وجوب سوى هذه الصلوات المتقدمة. فهذا الوجوب العظيم، مثل مثلا الزكاة، الأصل ما يجب في المال إلا الزكاة. ورد حديث ليس من حق سوى الزكاة، وفي لفظ آخر ليس في المال حق سوى الزكاة، وهما ضعيفان، لكن الشأن نقول لا يجب إلا الزكاة، وهذا هو الوجوب بشرطه بالأموال المعروفة. لكن هنالك وجوب يجب في المال وجوبا عارضا، مثل النائبة وليلة الضيف على خلاف في هذه الليلة، فهذا وجوب في المال لكنه وجوب ليس راتب، وجوب عارض. فالأدلة العارضة لا تعارض أدلة الراتبة، وينبغي النظر في مثل هذه المسائل حينما يأتي دليل على وجوب شيء فلا يخالف أدلة التي تدل على عدم الوجوب، إنما تدل على عدم الوجوب الراتب، وأنه لا يجب مثل هذه الصلوات الخمس الراتبة. كذلك لا يجب في سوى الزكاة في هذه الأموال، ما سواه يجب وجوبا عارضا، مثل ما تقدم لو اضطر أخوك المسلم وجب عليك أن تعينه، وجب عليك أن تعين مالك إن كان وإن لم يكن من الزكاة ما دمت قادرا، وهكذا غيرها مما يجب وجوبا عارضا. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. وجوب الصيام معلوم الأدلة، قال تعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأدلة في هذا كثيرة، وسيأتي حديث ابن عمر في الباب إلا أن تطوع يأتي فيه ما تقدم أيضا. ثم الصحيح أن الصيام لا يجب بالشروع فيه، وهذا دليل في المسألة المتقدمة أنه من شرع في الصوم النافلة لا يجب عليه إتمامه على الصحيح، خلافا لمن قال يجب. وحديث عائشة صريح في هذا الباب في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ربما أصبح صائما فيقول عندكم طعام، فتقول هنا قل نعم، فيفطر عليه الصلاة والسلام ويقول لقد أصبحت صائما. وروى أبو داود من طرق بسناد لا بأس به من حديث عائشة وحفصة أنهما صامتا أصبحتا صائمتين، فعرض لهما طعام فأفطرتا، فأخبرتا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. فهذا الحديث محمول على الاستحباب لدلالة الأحاديث الصحيحة على القاعدة في الجمع بين الأدلة، يدل دليل على الوجوب أو الأمر، وآخر دل على الاستحباب أو دل على عدم الوجوب، جمعنا بينهما بأن الأمر يكون الاستحباب، وأن عدم الوجوب يرفعه من الوجوب إلى الاستحباب. ومن ذلك أيضا حديث جويرة بن الحارث أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها كما في صحيح البخاري وكانت صائمة يوم الجمعة، قال هل صمت أمس؟ قالت لا. قال تريد أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، ولم يأمرها بقضاء ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. وذكر الزكاة فقال هل علي غنم؟ قال لا، إلا أن تطوع كما تقدم، يعني إلا أن يتطوع بصدقة نافلة. فأدبر الرجل يعني ولا حينما أخذ سأل عن الإسلام وتعلم شرائع الإسلام، وهو يقول والله أقسم لا أزيد على هذا، يعني الذي وجب عليه، ولا أنقص منه، يعني أنه يأتي بالواجب، وهذا هو المقتصد، والمقتصد من أهل الفلاح، لأنه أتى بما أوجب الله واجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن أتى بما أمر الله به واجتنب ما نهى عنه فهو فائز ومفلح. فقال رسول أفلح الفلاح من الفلح هو الشق، من الفلاح الذي يشق الأرض، وأفلح يعني فاز وظفر، شق طريقه وسلك طريق السلامة، ومنه الفلح وهو الشق، ومنه الأفلح وهو مشروع الشفة. إن صدق، أفلح إن صدق، يعني صدق الله عز وجل فيما قال. وقوله والله لا أزيد، وإن كان الإنسان لا ينبغي له أن يحلف على عدم فعل البر والخير، لكنه أراد تحقيق العمل بما أوجب الله والمبالغة في الإتيان بما أمر الله به سبحانه وتعالى. يعني هذا هو المراد. فالمعنى أنه لا ينقص مما أمر الله به. وقيل لا أزيد، يعني لا أزيد على ما أمر الله مما لم يشرع. فالصلوات خمس لا أزيد عليها، ورمضان الواجب شهر رمضان لا أزيد عليه شيئا واجبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن قوله ولا أنقص يدل على أن الزيادة، مراد الزيادة من جنس العمل، من جنس العمل، لكن مراد والله أعلم تحقيق العمل في مثل هذا. وهذا يدل على أن من أتى بما أوجب الله ولزمه فإنه فائز ومفلح كما في هذا الخبر. وقال إسماعيل بن جعفر، قال إسماعيل بن جعفر، ولهذا قال واللفظ لمالك كما تقدم، ساق على لفظ مالك. وإسماعيل بن جعفر زاد ليس في لفظ ما، وهذا ليس في لفظ مالك رحمه الله، نعم ليس في لفظ مالك الذي روى عنه قتيبة، إنما في لفظ إسماعيل بن جعفر. أفلح وأبيه صدق، أو دخل الجنة وأبيه صدق، يعني أقسم عليه الصلاة والسلام بأبيه. وهذا لفظ مسلم، والحديث متفق عليه، لكن هذه رواية مسلم. بعضهم قال إنها مصحفة، أصلها أفلح والله، لكن هذا فيه نظر، والصواب أنها ثابتة. وقيل إنها كلمة جرت على لسانه عليه الصلاة والسلام ولا يقصد، يقصد معناها، والصواب أنها كانت في أول الأمر كما كانوا يقسمون بأبائهم، كما كان في الصحيحين أن عمر قال أدركني النبي عليه وأنا أحلف بأبي، قال لا تحلفوا بآبائكم، قال فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا عن غيري. والحديث هذا كثير أيضا. ثم جاءت النصوص في هذا، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، من حلف بغير الله فقد أشرك، كما رواه الترمذي وأحمد، وفي لفظ عند أحمد من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، حديث ابن عمر وهو صحيح. والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال أفلح، والصواب أنها كما تقدم هذا في أول أمر، ثم جاءت الأخبار الصحيحة بنسخه وأنه منسوخ. هذا هو الجواب المحقق والأقرب، بل الأظهر أو الصواب في هذه المسألة. نعم. نعم، هذا الحديث متفق عليه، وإسناده هنا إسناد صحيح، وشيخه محمد عبد الله بن عمار الموصلي، هذا الأزدي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ رحمه الله، روى أيضا من شيوخ النسائي. والمعافى هذا هو ابن عمران رحمه الله الأزدي الموصلي، إمام كبير رحمه الله، وهو كما قال عنه الثوري، وهو شيخه سفيان بن سعيد الثوري، سميه ياقوتة العلماء، أي سمى ياقوتة العلماء، توفي سنة 85 و100 رحمه الله. عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وثقة رواه الجماعة، عن عكرمة بن خالد المخزومي ثقة رواه البخاري ومسلم، عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر، ابن عمر إذا أطلق فهو عبد الله، مع أن عمر رضي الله عنه له أبناء غير عبد الله، مثل ابن عباس، العباس لها أولاد 10، يعني له 10 تموا بتمام فكانوا 10، رب اجعلهم اتقيا بررة، يعني تموا بتمام بن عباس، أو فاجعلهم اتقيا بررة، يقول العباس أبوهم رضي الله عنه. لكن إذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله، مع أن الفضل أيضا مشهور، لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى عبد الله كما في ابن عمر رضي الله عنهم. أن رجلا قال له، قال ابن عمر ألا تغزو، يعني لأن الغزو ورد فيه أدلة من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، حديث عائشة البخاري نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5، عند محمد بن نصر المروزي على 5 دعائم، على 5 دعائم بني الإسلام، على 5 دعائم بني، يعني مثل الإسلام ببيت، وله أركان، وهذه الأركان خمسة، ولا يقوم البيت إلا على هذه الأركان. على خمس بني الإسلام، على خمس شهادتي، يصبح قراءها بالجر بدل من خمس أو بالرفع على أنها مبتدأ شهادة ألا هي أو هي أو مبتدأ أو خبر مبتدأ هي شهادة، هي شهادة شهادة أن لا إله إلا الله، هي شهادة أن لا إله إلا الله. وهم إذا قدروا حذف المبتدأ وحذف الخبر يقدرون حذف الخبر دون حذف المبتدأ. شهادة أن لا إله إلا الله، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر، في حديث جبرائيل، في قصة حديث عمر رضي الله عنه في الإسلام وإقام الصلاة. والمراد شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وأن الإسلام لا يدخل إليه إلا بهذه الشهادة، وهي عقد الإسلام، ولا دخول إلى الإسلام إلا بهذه الشهادة، كما في الصحيحين من حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. في الصحيحين من حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حديث جابر أيضا صحيح مسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي. وكذلك أيضا حديث أنس صحيح البخاري هذا المعنى، وفي حتى يصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا، متنقاتنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، صلوا صلاتنا، فإن صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فلهم لنا وعليهم ما علينا. وحديث كثيرة في هذا المعنى متواترة. شهادة أن لا إله إلا، يعني لا معبود حق إلا الله، وإخلاص التوحيد لله عز وجل. وهذه الكلمة من قالها عصي ماله ونفسه، ولذلك في الصحيحين عصى مني نفسه وماله إلا بحقها، ولكن عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وإقام الصلاة هذا هو الركن الثاني بعد الشهادتين. إقام الصلاة هو أداؤها في وقتها بشروطها بأركانها، وهي الصلوات الخمس المتقدمة. وإيتاء الزكاة وهي بأنصبائها ومقاديرها المفروضة. والزكاة لها أنصباء ولها تقادير، وهي تجب بالإجماع في أصناف، في الإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، هذه تسعة أجمع العلماء عليها. وعروض التجارة أيضا حكى الإجماع عليها ابن المنذر، عشرة أجمع العلماء عليها، وما سواها فيه خلاف. ثلاثة من أجناس البهائم، وأربعة من أصناف الحبوب، والذهب والفضة، وعروض التجارة، هذه للتسعة الأولى هذه مجمع عليها. وكذلك على الصحيح وكذلك عروض التجارة، وإن خالف فيها جماعة كابن حزم وجماعة، لكن الأدلة في هذا واضحة. وإيتاء الزكاة يعني لمستحقها بشرطها، والحج وهو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصوم رمضان كما تقدم، وأنه واجب في العام مرة على المكلف المقيم الصحيح، المقيم الصحيح، فهذا هو يجب عليه الصيام. من شهد منكم الشهر فليصومه. وهذا حديث عظيم وفيه مسائل كثيرة. وهذه الخمس الخصال الشهادتان والشهادة، هذه من لم يأتي بها فهو كافر بالإجماع. الخصال الأربع فيها خلاف. الصلاة الصحيح أن من لم يأتي بها فهو كافر، يعني من لم يصلي فهو كافر بعدما تقام عليه الحجة. والأحاديث هذا كثير، حديث جابر وحديث بريدة، حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، لو بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وحديث بريدة عند أهل السنة إلا أبا داود العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي حديث عبان الصامت لما ذكر قتال الأمراء قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم الله فيه برهان. في حديث أم سلمة ما أقاموا فيكم الصلاة قال فلا ننابذهم قال ما صلوا في لفظ ما قام فيكم الصلاة، في الحديث الآخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا، دل على ترك الصلاة من الكفر البواح، ولا حديث وفي أحاديث أخرى في هذا الباب. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. إيتاء الزكاة والحج والصوم، الصواب أنه تركها كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر به صاحبه. ورد حديث في الصوم أن من تركه فهو كافر حلال الدم، لكنه لا يثبت ولا يصح. ثم هذه الخصال، وهي خصال الإسلام الخمس، خمس خصال. النبي عليه الصلاة والسلام تارة يخبر عن خصال الإسلام، فإذا كان المقام مقام عن خصال الإسلام أخبر أنه على خمس خصال، وإذا كان المقام مقام ذكر الدعوة إلى الإسلام فيذكر ثلاث خصال، كما في الصحيح عن ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإن كان المقام مقام قتال وجهاد فيدعو إلى الشهادتين فحسب. فهي ثلاثة مقامات. المقام الأول مقام بيان أركان الإسلام، فإذا كان في مقام بيان الإسلام ذكر أركان الخمسة، وإذا كان في مقام الدعوة ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة. وهذا هو الصواب في حديث ابن عمر خلافا لمن قال إنه سقط من الرواة ذكر الحج والصوم، لأن من يدعى إلى الإسلام ندعوه إلى ثلاثة، إلى الشهادتين وإلى الصلاة والزكاة. فإذا سلم بهاتين بهذه الأصول الثلاثة وهما الشهادتان والصلاة والزكاة، ايش باقي عندنا؟ الصوم والحج. الصوم عبادة ماذا؟ بدنية، والحج بدنية مالية، وما دعوناه إليه هو الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. إذن تبين أن الذي لم يذكر اشتملت عليه هاتان العبادتان وهي الصلاة والزكاة. ثم هي الصلاة عبادة بدنية عظيمة تتكرر في اليوم والليلة كم؟ خمس مرات، ولها شروط ولها آداب، أعمال عظيمة. فالذي يؤدي الصلاة ويقوم بها خمس مرات في اليوم والليلة فأداؤه للصوم هو عبادة بدنية من باب ماذا؟ باب أولى، لا يمكن يتردد، بل إقباله عليه أعظم ما يكون. والحج عبادة بدنية مالية يجب، والصوم يجب في الشهر في العام مرة واحدة الشهر بس، والحج يجب في العمر مرة واحدة ولا يجب إلا على المستطيع. فمن سلم واستأذعن للشهادتين والصلاة والزكاة فكونه يذعن للحج من باب أولى. وهذا في مقام الدعوة حينما ندعو إلى الإسلام. أيضا في مقام الدعوة ينبغي أن يعلم أنك حينما تدعو إنسان إلى الإسلام فإنه ينبغي أن تراعى حاله. ولو أنك دعوت إنسان غرق في الكفر 40 سنة 50 سنة فلا يمكن أن تحمله جميع خصال الإسلام في بين طرف يوم وليلة، بل إذا أسلم واستجاب لخصال الإسلام وأركان الإسلام فما سواها مما لا يستطيعه يؤمر به متى ما استطاعه. ولهذا ذكر تقي الدين وذكر الشاطبي وجماعة والعز بن السلام قواعد أنه أحيانا ربما يكون ما يؤمر به مما يجب على غيره من المكلفين لا يجب عليه في هذا الوقت ولا يخاطب به لأنه لم يستطيعه. ولهذا كان الرجل إذا أسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام دونكم أخاكم فعلموه، وقد يكون منه بعض التقصير وبعض الخطأ مما لم يعمله وتضعف نفسه عن عمله فلا ينكرون عليه. ولهذا قصة ذاك الرجل جاء بال في المسجد من الجفاة، جاء بال في المسجد أمام الناس، النبي عليه الصلاة ما أنكر عليه، ولما بادر الصحابة الإنكار أنكر على من؟ على أصحابه عليه الصلاة، قال مه دعوه لا تجرموا عليه بوله صلوات الله وسلامه عليه. تركه يبول في المسجد أمام الناس حتى فرى، ثم دعاه وعلمه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. بعث معلما ولم يبعث معلفا، وهكذا أتباعه يكونون هكذا. فلهذا في مقام الدعوة يدعى إلى هذه الخصال الثلاث. في مقام السنان والقتل والطيعان الشهادتان فحسب. حديث أسامة الصحيحين لما أنه ذهب إلى الحروقات وكان رجل من المشركين لا يدعو شهادة وفاته إلا ضربها وأوجع في المسلمين، فلما كان هو وأسامة قرنين متقابلين وارتفعت الأسياف قال أشهد أن لا إله إلا الله، وكان هو الأنصاري وقف أمامه أراد قتله، فلما قال لا إله إلا الله كف عنه الأنصاري ثم أومى عليه أسامة فقتله، فنما خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله يكررها؟ قال إنما قالها متعوذا يا رسول الله، فلم يزل كرر حتى قال فتمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. حديث المقداد صحيح مسلم، وفيه أنه إذا قال أسلمت قال لا تقتله بعدما يقول أسلمت، ويبين أن من قال أسلمت أيضا يدخل في الإسلام بقول أسلمت، في خلاف، لكن إذا قال أسلمت يدخل في الإسلام بقول أسلمت ويجبر بأحكام الإسلام، ولو رجع يعتبر كالمرتد. لا يشترط أن يقول مثلا لا إله إلا الله فلو قال أسلمت، ويقال لو قال أسلمت، والأحاديث في هذا كثيرة. نعم. وهذا الحديث قتيبة سعيد تقدم، والليث والليث بن سعد الفهمي رحمه الله قاضي مصر إمام مصر رحمه الله فقيه عالم كبير، أيضا له من خصال الخير الشيء الكثير، توفي سنة 75 و100 رحمه الله، وكان إذا سافر يستصحب مع 3 سفن في البحر، سفينة لأولاده وسفينة لضيوفه وسفينة مطبخ له رحمه الله، وكان له مجلس لعامة الناس ومجلس لأهل العلم ومجلس لقضاء الحوائج ومجلس مع السلطان في يومه، كل يوم رحمه الله رحمه الله، مجلس للعلم ومجلس لحوائج الناس ومجلس أيضا للسلطان رحمته، كان رجل عامة رحمه الله الليث بن سعد رحمه الله. عن عقيل بن خالد بن عقيل وثقة أموي ثقة من رجال جماعة ثبت، عن الزهري هو محمد مسلم بن شهاب بن عبد الله بن عبيد الله الزهري رحمه الله الإمام المشهور الحافظ الكبير من الطبقة الرابعة من التابعين سنة 24 و100 رحمه الله، إمام كبير وله مناقب عظيمة رحمه الله، ويروى أنه مرة مع حفظ رحمه الله إلا أن الحافظ قد يقع له، وقال مسلم رحمه الله للزهري له 90 حرفا لم يرويها غيره شدة حفظه، ومرة حصل بينه وبين بعضها العلم مدارسة أظن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وفي حديث، فقال الزهري رحمه الله لا أعرفه، يقول له لا أعرف هذا الحديث، قال له هل تحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، ومن يحفظها؟ العلم كثير، من يحيط بالعلم؟ قال فنصفها، قال أرجو أن يحفظ النصف، قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه، يقول له رحمه الله. هذا يبين طالب العلم ينبغي أنه لا ينفي شيئا لا يعلمه إلا أنه ينفي بمقتضى علمه، مقتضى علمه رحمه الله. ومرة دخل على أحد الولاة، دخل على والي مولاة بني أمية عبد الملك بن مروان، وكان دخل عليه سليمان بن يسار وقال من الذي تولى كبره؟ يقوله الوالي، قال الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذبت بل هو حسان، قال أمير المؤمنين أعلم، يقول السنين يسار واحد الفقهاء السبعة رحمه الله السنين يسار الهلالي رحمه الله. فدخل الزهري رحمه الله قال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذبت بل هو فلان أو حسان رضي الله عنه، قال أنا أكذب لأم لك، والله لو نادى مناد من السماء إن الله قد أحل الكذب ما كذبت. حدثني فنساق بسند رحمه الله إلى حديث طويل في حديث أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلون قال قد أغضبنا الشيخ، قد أغضبنا الشيخ يعني سكنوه لا أغضب. عن 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 الزهري عن سالم هو بن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه عن عن أبيه عبد الله بن عمر. سالم من أجل الرواة عن أبيه، وهو مقدم فيه مع أن نافع على جلالة أن سالم مقدم فيه على نافع مولاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يقول إنما المؤمنون إخوة أخوه، فإذا كان أخاه فليسعى في بذل النصح له ودفع الأذى عنه، وقال لا يظلمه، الظلم في اللغة هو النقص، لا ينقصه حقه من قول أو فعل، لا ينقصه شيء، لا يظلمه، لا يظلم أخاه، لقوله ولم كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم شيء، لم تنقص، فلا يظلمه ولا يشتمه، بل المسلم يجب أن ينصر أخاه، فكيف يظلمه؟ مقتضى الأخوة أنه ينصره، ويقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما الصحيحين، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإذا كان ينصره فهذا ينافي أن يظلمه، بل إن ظلمك لأخيك ظلم منك لنفسك، الإنسان حينما يظلم أخاه في الحقيقة ظلم نفسه، لأنه ينتقص من حسناتك، فالإنسان ينتقص من حسناته باكتساب السيئات أو ينقص حقه، فظلم الغير أصله ظلم النفس لأنه معصية، والمعاصي ظلم للنفس، فأول ما يظلم في الحقيقة الإنسان حين يظلم نفسه، ولهذا إذا أحسنت إلى أخيك أول ما تحسن إلى نفسك، ثم يكون الإحسان لأخيه، وهذه من أعظم المحاسن في هذه الشريعة، أن إحسانك لأخيك إحسان نفسك، وعدم ظلمك وظلمك له ظلم منك نفسك أولا. ولا يشتمه، الشتم يشمل السب والعيب والتعيير كله من الشتم والشتيمة، فلا يؤذيه، والمسلم ليس بسباب ولا لعان، قال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، صحيح مسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، فلا يشتمه ولا، فكيف بلعنه أعظم وأعظم. وفي حديث سعيد بن زيد عند أبي داود بإسناد جيد إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير الحق، هو أربى الربا، الربا معلوم لكن من أشد هو أن تستطيل، لأنه زيادة على أخيك، تزود على أخيك بالباطل، فهو ربا، والربا يكون في الأقوال ويكون في الأموال، ويكون الربا أيضا في باب الخير، من أربى زاد، ولهذا قال أربى الربا فيما يتعلق بالشتم والسب. من كان في حاجة أخيه، من كان في حاجة أخيه، نكر حاجة أي حاجة ثم أضافها، يشمل جميع الحاجات ولو قلت. وفي صحيح وفي اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة صحيح مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما هنا ظرفية مصدرية يعني مدة كونه في عون أخيه، فكذلك من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، شف شف الجزاء، شف انظر العمل وانظر الجزاء، الذي يكون في حاجة أخيه يكون الله في حاجته. ولا شك أن أحوج ما يكون العبد، أحوج ما يكون العبد في يوم القيامة، هذه الخصال وهذه الشفاعات وهذه الإعانات التي كانت لأخيك المسلم ادخرها الله لك أحوج ما تكون إليها، ثم أيضا من بركتها أن الله عز وجل يعينه ويسر أمره حتى في الدنيا، هذا واقع لمن يكون معتنيا بهذا الجانب في عنايته بحاجات إخوانه، ولا يحقر شيء، الصحيحين حديث هريرة لا تحقرن من المعروف شيئا، في الصحيحين حديث هريرة لا تحقرن جارة لجارته ولو في رسي نشاته، صحيح مسلم حديث ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه طليق، تبسمك فوجه أخيك وأن تلقى أخاك وجهك منبسط إليه، في حديث أبي جريج جابر بن سليم عند أبي داود بسند جيد، وجهك منبسط إليه، لا تحقر شيئا من المعروف والبر. قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، لا تحقر شيء، لأن ما يراد به وجه الله لا يحتقر. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم اتقوا النار بماذا؟ ها ولو به قلب الملايين مئات الآلاف، ايش قال؟ بشق تمرة. اتقوا النار ولو مو بتمرة، شق تمرة. الله أكبر، يعني باب. ثم قال ذكر ما هو أقل، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة، الكلمة الطيبة الصدقة، وأعظم الصدقة صدقة منك على أخيك كلمة. والحاجة عامة، ليست الحاجة قد تكون بالإعانة بقدميك تمشي معه، قد تكون الإعانة مثلا بشفاعتك، بنصرته مثلا، بالكلام عنه، بدلالته لو على الطريق، بالشفاعة كما تقدم، بأي شيء، بالمال، بالإعانة. أبواب النفع وحاجات الناس كثيرة، وخاصة حينما يكون المحتاج ضعيفا، كما في الصحيح إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. كل ما كان صاحب الحاجة منقطع من ممن يعينه، من كلما كانت حاجته أعظم، من يتيم أو أرملة أو مسكين. وهذا هو الذي يراد به وجه الله والدار الآخرة، تكون همتك وقصدك الإعانة، ولا تبالي أن يعلم ذلك، لا، همتك ونيتك الإعانة، وأن تكون نيتك لله عز وجل. كان كثير من الناس يجتهد في إخفاء العمل إخفاء عظيم، ويجتهد في تقديم العمل ولو كان يسيرا، ولا يحقر شيء، رضي الله عنه. يقول أبو عمر المقدسي رحمه الله، محمد بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي، وهو أخو صاحب المغني أكبر منه، كان رحمه الله من أشد الناس في زمانه سعيا في الحاجات، مع أنه إمام كبير وحافظ وعالم رحمه الله، إلا أنه كان يسعى في حاجة الصغير والكبير، كل ما جاء إنسان يسعى في جهاده، وإذا جاء إنسان محتاج صدق به، صدق عليه. يقول إذا جاءكم مسكين تصدقوا عليه، فإنكم إن لم تتصدقوا يتصدق عليه غيركم، وصدقتكم صدقة منكم على أنفسكم. المسكين إذا فاتك، إذا علمت تعلم حاجته، فإن لم تعطيه فظفر بذلك غيرك إذا تيسر لك مساعدته. كان يسعى وكان يكتب الرقاع للوالي، وكان الوالي يقول إنك يا أبا عمر تكتب إلينا في أناس لا نحب أن نقضي حاجاتهم، لأسباب تعرف يعني ما يتعلق بمرولات لها أمور ولها أحوال. قال أبو عمر أنا لا أرد من أتاني وسوف أكتب، وأنتم إن قبلتم إن شئتم قبلتم، وإن شئتم لا تقبلوا، اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه كما صحيح عليه معاوية. لا ينظر إلى أن تقبل، لا، يشفع ولا يبالي. كان شيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثير الشفاعات، يشفع والكتابات لكل جهة، ولا ينظر كون تقبل ما تقبل، لا، ولا قال وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كان معاوية رضي الله عنه ورحمه في ولايته إذا جاءه الناس يسألونه كان ربما رد حتى يشفع إليه، ويكون أجر للشافع والمشفع رحمه الله ورضي عنه. وكان الحر بن قيس الإمام رحمه الله من الثقات من رواة الأخبار عند السنن، كان رحمه الله إذا مشى في السوق لقي إنسان وهو صاحب عمل، قال ماذا أمرك أهلك أن تشتري؟ قال أمروني أن أشتري كذا، فيعطيه 5 دراهم، قال اشتري بكذا، وهو 5 دراهم اشتر بها كذا. وربما يكون معه الإبرة المخيط، فإذا لقي إنسان في ثوبه فتق خاطه له، وإذا لقي إنسان نعله قد انقطع خصف أهلها رحمه الله. فالإنسان لا يحقر شيء من أبواب الخير والإعانة بين أهل الإسلام. ولهذا قال والله في عون عبد كما في حديث أبي هريرة ما كان عبد في عون أخيه. هنا من كان في حاجة كان الله في حاجته، كان الجزاء من جنس العمل، لكنه جزاء أعظم وأجل. ومفرج عن مسلم كربة، فرج التفريج هو إزالة الكرب بالكلية، خلاف التنفيس فهو تخفيفه، كما في حديث ابن أبي هريرة صحيح مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب نفس الله كربة من كرب يوم القيامة. هنا قال من فرج، فجزاء التفريج التفريج، وجزاء التنفيس التنفيس، من استطاع التفريج فهو الأكمل، يكون عليه حاجة من الحاجات تستطيع أن تقضيها كلها حسن، ما استطعت تعينه. عن مسلم، هنا عن مسلم خرج مخرج الغالب، مثل قولها المسلم من سلم المسلمون خرج مخرج الغالب، وإلا فلا يجوز أن المسلم يؤذي حتى غير أهل الإسلام ممن لا يجوز ممن هو معصوم الدم والمال، لا يجوز ذلك، لكنه خرج على ذكر الإسلام إما من باب التهييج والإغراء، لأن الإمساك عن أذية أهل الإسلام كذلك تفريج كرب عن أهل الإسلام أعظم وأجل، أو لأن المسلم في الغالب يخالط أهل الإسلام ومخالطة لأهل الكفر أقل، فخرج الحديث مخرج الغالب. وإلا ففي إعانة غير أهل الإسلام فيها من الأجر الشيء الكثير، وهذا معلوم من الأدلة، من فرج عنه كربة فرج الله عنه كربة، لكن ماذا؟ من كرب يوم القيامة، ما قال من كرب الدنيا والآخرة، قال من كرب يوم القيامة. وهذا والله أعلم، لأن الغالب أن الكربة الأمر الشديد، والكرب الشديدة هي كرب يوم القيامة. أما في الدنيا في الغالب وإن كانت كربة لكنها لا تكون كرب كثيرة، أو ليست مثل كرب يوم القيامة، أو لا تأتيه الكربة، إنما يأتي الشدة لا تصل إلى درجة الكربة. مع أن جاء في لفظ ابن عمر أبي هريرة من نفس عمون كربة من كرب الدنيا نفس الكربة كربة نفس الله في الدنيا والآخرة، جاء ما يدل عليه عن مؤمن. فهذا يبين من حيث الجملة أن التفريج للكرب أعظم ما يكون حاجة في يوم القيامة، وإذا حصل لكربة فإنه يكون سببا في تفريجها وتخفيفها. ومن ستر مسلما، الستر والتغطية، مسلم ستره الله يوم القيامة، وهذا هو المشروع، المسلم يستر ولا يفضح، وهذا هو الواجب، أن تستر أخاك وأن تأمره وتنصحه لا تعيره. ومن نصحه سرا فقد زانه، ومن نصحه عنه فقد شانه، إلا لمن جاهر، فيقول عليه الصلاة والسلام كما الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار في المجاهرة أن يعمل الرجل في الليل عملا، يعني يذنب ذنب فيبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه أو عليه، يقول عملت كذا وكذا، هذا مجاهرة، فإذا سترك الله استر نفسك، وأنت إذا علمت من أخيك أمر فاستره. والستر هذا يكون لغير المتهتك المستهتر، أما المستهتر الذي لا يبالي فهذا يبين أمره ويرفع أمره. ولهذا هل تشرع الشفاعة؟ تشرع الشفاعة في أهل الصيانة، يعني ممن يقع منه الزلة والخطأ والغطأ والغلط، فهذا كما في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود من ستر عورة فكأنما أحيا موؤودة، لما ذكر له رضي الله عنه أن قوما قيل وهم مستترون في دار مستترون مختفون، فقيل ألا ترفعهم إلى الشرطة إلى الشرط، فقال رضي رحمه الله إني سمعت رسول يقول من ستر عورة فكأنما أحيا موؤودة، لأنه إذا ستر وعلم صاحب الذنب أنه لم يرفعه خاصة الوالي ورجى منه التوبة يكون أبلغ وأحرى إلى أن يتوب وألا تأخذ العزة بالإثم. ومن ستر موسى ستره الله يوم القيامة. والستر قد يكون مع المحو وقد يكون مع غير المحو، لكن إذا كان الستر يوم القيامة فإنه ستر مع محو، لأنه كما في الحديث صحيح ابن عمر أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، لأن الستر لا يلزم منه المحو بخلاف المغفرة فإنه يكون معه المحو. ولهذا لا نفسر المغفرة بالستر كما يقول كثير من الشراح يقول غفر الله له أي ستر المغفرة والستر، لا، الصواب أن المغفرة هي المحو والإزالة منه المغفر. نعرف المغفر الذي يتخذ المقاتل يضعه ماذا؟ على رأسه، والمغفر يكون من الحديد ويقي، أليس يقي؟ لو أصابت السهام هل تضره ولا ما تضره؟ ما تضره لأنه يرضى. لكن لو ستر رأسه مثلا بثوب أو بغطاء هل يقي السهام ولا ما يقي السهام؟ نعم، ايش تقولون؟ الثوب يقي ولا ما يقي لو أصابه؟ ما يقي، لكن المغفر الحديد يقي. فسميت فالمغفرة من المغفر وهو الساتر الصلب من الحديد، الساتر الصلب. ولهذا قال ستره الله، لكن ستر مع محو. في حديث ابن عمر كما تقدم يدني الله عبده يوم القيامة، لما سئل حديث المناجاة سئل رضي الله عنه قال يدني الله عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه ثم يقول أتذكر، يقول الله عز وجل له، يعني يدنيه ويناجيه لا يسمعه أحد لا يعني من الخلائق، فيقول أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول إي وربي. فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. العبد قد يستره الله سبحانه وتعالى كما حديث متقدم كل أمتي معافى، هذا ستره الله، فإن استمر على الستر فأحرى إلى التوبة، لأن الذي يستتر أقرب إلى الخير بخلاف الذي يجاهر. أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نأخذ نقف عند هذا، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.